نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي ستولى الإجابة مشكورا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نطرحها بين يديكم في هذه الحلقة، هذا السائل يسأل ويقول: تكثر المشاحنات والمخاصمات بين الناس في هذا الزمن، والله المستعان، ما نصيحتكم وما الكلمة التي توجهونها في أهمية الإصلاح بين الناس في هذا المقام؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فبادئ ذي بدء أقول أنه لا يجوز للمسلم أن يتشاحن مع أخيه المسلم، بل عليهما اجتناب أسباب الشقاق والمشاحنة. والمسلم إذا حصل عليه خطأ من أخيه المسلم فعليه أن يغتفر زلته ما دامت تحتمل، وأن يعفو عنه. والله عز وجل يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الله عز وجل يخبر بأنه لا تستوي الفعلة الحسنة ولا الفعلة القبيحة، وأن المسلم إذا حصل عليه خطأ أو زلل من أخيه فإنه يقابل ذلك بالعفو والصفح والإحسان. ولا شك أن هذه مزية عظيمة لا يوفق إليها إلا أصحاب الحظوظ العظيمة عند الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالمسلم يقابل إساءة أخيه المسلم بالعفو والصفح والإحسان ما دامت تحتمل، على أن النفوس إذا حملت شيئا من جراء هذا العمل من المشاحنة وحصل فيها تكدر، فإنه يجب على المسلم ألا يطيل القطيعة مع أخيه المسلم. كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم أن النفوس إذا حملت شيئا فالواجب ألا الإنسان يسايرها، وألا يتركها تزيد على فوق ثلاث، وأن المسلم ينبغي له بل يجب عليه أن يبادر وأن يمد يد المصالحة إلى أخيه المسلم. ولذلك قال في الحديث: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فخير المتلاقيين من المتشاحنين هو الذي يبدأ لأخيه بالسلام فيلقي عليه تحية الإسلام. فإن المسلم إذا لقي من أخيه تحية الإسلام فالطرف المقابل فسوف يرد، وبذلك السلام يزيل الشحناء والبغضاء بين المسلمين. على أن القطيعة إذا استمرت بين المسلمين من إخوان أو جيران أو أقارب أو غيرهم، فإنه يجب على من عرف هذه القطيعة أن يتدخل بالإصلاح. يجب على من عرف هذه القطيعة أن يتدخل بالإصلاح بينهم، فلا يحل له أن يتركهم هكذا على مداومة القطيعة بينهم. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فبين الله عز وجل أن الإصلاح بين الناس ورفع المشاحنات والمقاطعات بينهم هو من خير الحديث، خير الكلام الذي يجري بين الناس. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أيضا، في الإصلاح بين الناس، وأن المسلم إذا تدخل بالإصلاح فإنه يجب عليه أن يعالجه بالتي هي أحسن. بعض الناس لو تدخل بالإصلاح تجده يقوم مقام نقل الكلام من هذا إلى هذا أشبه بالنمام، فيذهب إلى هذا ويقول فلان قال فيك كذا، ويذهب فلان يقول لك هذا، يزيد القطيعة اتساعا، ولا يعد هذا صلحا، وإنما المصلح الذي يقرب وجهات النظر، ولو ورى في بعض المواضع بتورية تدل على أن فلان لو يقول لو أن فلان مد يده إلي لبادلته ذلك، الشيء الذي يقرب النفوس ويؤلفها، بل لو كذب. لذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الكذاب الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا. وثبت أيضا عن كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث: الحرب، والزوج على زوجته، وفي الصلح. فدل ذلك على أن الإنسان لو يعني حمل بعض الكلام من هذا إلى هذا مما فيه إصلاح وتأليف بين القلوب فإنه لا يكون كذبا، وإن أمكن تدارك ذلك بالتورية ونحوها فهو أتم وأفضل. الشاهد من هذا كله أن المسلم إذا عرف أن ثم قطيعة بين أحد من المسلمين فعليه أن يبادر وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، وأن يعلم أن هذا عمل جليل مرغب فيه في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه سائلة تسأل، رمزت لاسمها بسين عين، تقول أنا امرأة متزوجة ولكن لدي مشكلة، وهي أن أمي تتدخل في شؤوني وتسبب لي المشاكل مع زوجي، حيث أنها تذهب وتسأل الطبيب عن حالة الصحية وتأخذ من المركز الصحي نتائج فحوصاتي، وأحيانا تسألني عن أشياء تخص زوجي، وهي تعلم أنه لا يحب هذه الأسئلة ولكنها طبعا لا تبالي، وتقول إنها تفعل ذلك بحجة الاطمئنان علي وعلى صحتي. حاولت التكلم معها مرارا لكن دون جدوى، بل إنها تغضب مني ولا أدري ماذا أفعل، حيث إنني لا أريد أن أغضب أمي ولا أن أغضب زوجي.
نعم، هذا من التجسس المنهي عنه، أن الناس يعتبرون أن السجلات الطبية هي من أسرارهم ولا يصح أن يطلع عليها غير صاحب العلاقة ومن له علاقة بها قوية كالطبيب. تدخل مثل هذه الأم واطلاعها على السجل الطبي لابنتها وكشف ما فيه من دون ابنتها، هذا من التجسس، والتجسس منهي عنه، وقد قال الله عز وجل ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، فالتجسس منهي عنه، هذا العمل من التجسس. فعلى هذه الأم أن تتقي الله عز وجل وألا تتعرض هذه لكشف أسرار ابنتها، كيف لا وقد أخبرت هذه البنت أن زوجها لا يرضى تطلع أمها على أسرارها، وربما سعت بهذا العمل إلى هدم بيت الزوجية بينها وبين زوجها. ولا شك أن المرأة وخص الزوجة يعني يجب عليها أن تعيش مع زوجها في رحمة وتواد وخير، وأن الأهل يجب أن يزيدوا ذلك لا أن يقطعوها أو يعكروها. الله عز وجل يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فالإلفة بين الزوجين مطلوب، وكل ما يعكر هذه الإلفة بأي وجه من الوجوه فهو منهي عنه، ما لم يكن ذلك يعني في أمر فيه معصية فنعم، أما ما دام الحمد لله في حدود الأمر المباح وفي هذا كتم الفائدة للزوجين، والأصل كتم مثل هذه الأسرار وعدم إباحتها، فلا يجوز للأم أن تدخل هذا التدخل الذي يفسد الود بين الزوجين. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني: هل يجوز لإنسان أن يشتم الحياة إذا ضاق أو غضب منها؟ نرجو منكم التوجيه في ذلك.
نعم، ليس للإنسان أن يشتم الحياة إذا ضاق أو غضب منها، بل عليه أن يصبر على ما قدره الله عز وجل له، ولا يجوز له التبرم من الحياة، بل يرضى بما قسمه الله عز وجل وقدره له، ولا ييأس من الحياة، فإنها بيد الله عز وجل، وهو الذي يبدل بعد العسر يسرا. والمسلم ليس لا يجوز له أن يتبرم من هذه الحياة، لأنها كما قلت بتدبير الله عز وجل، وهو الذي يبدل من حال إلى حال. فربما كان الإنسان اليوم في شيء من الضيق والعنت، وغدا يفرجه الله عز وجل، ثم إنما يلاقيه من الضيق والعنت سواء كان في معيشته وفي حالته النفسية هو مأجور عليه، لذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة مما يؤجر عليه الإنسان، ولا يجوز للمسلم أن يتبرم من الحياة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهذا ما يسع المسلم أن يفعله. وأما التبرم واليأس من رحمة الله عز وجل فهذا لا يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث والأخير: ما الاختلاف بين قيام الليل والتهجد، وما أجر من يصلي هذه الصلوات؟ أحسن الله إليكم.
نعم، هو التهجد هو قيام آخر الليل بعد نوم، في قول الله عز وجل: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فالتهجد يكون بعد القيام من النوم، الصلاة بعد القيام من النوم. أما صلاة الليل فهي ما تكون في الليل، سواء كان قبل الاستيقاظ قبل النوم أو بعد الاستيقاظ من النوم. ولا شك أن صلاة الليل كلها فضيلة من الله عز وجل، وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وأيضا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الوتر في حضر ولا سفر، وصلاة الوتر هي من صلاة الليل. فالمسلم يحافظ على ما قسم الله عز وجل له من صلاة الليل، سواء كان ذلك بعد النوم أو قبله. فإن كان يقدر على القيام ويأمن نفسه بأنه سوف يقوم، أخر صلاته إلى آخر الليل بعد أن يستيقظ لها. وإن لم يأمن نفسه من القيام فإنه يأخذ بالحزم ويصلي في أول الليل. وذهب بعض أهل العلم أنه لا فرق بين صلاة القيام وصلاة الليل، لأنها كلها صلاة، وكلها ليس لها هناك فرق بين صلاة التهجد وقيام الليل، لأنها كلها صلاة وكلها تهجد، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع أبو محمد يقول: أعاني من الوسواس، فعندما تكلمني زوجتي لا أرد عليها، وذلك بسبب الوسوسة واعتقادي بأنها هي التي تسببت لي في هذه الحالة، فليعتبر عدم ردي عليها طلاقا؟ وعندما أكلمها بعصبية وبانفعال، هل يعتبر هذا الأمر مني طلاقا لها؟ وما علاج الوسوسة؟
نعم، هذه الألفاظ التي ذكرها السائل والمواقف التي ذكرها السائل ليس فيها ما يدل على الطلاق، سواء كان ذلك صريحا ولا كناية. والأمر الثاني أن الوسوسة مرض عضال، يجب على المرء المسلم أن يتخلص منه بالعزيمة والدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل، بأن يكفيه ما وقع به، وبإشغال النفس بما هو مفيد من في عبادة أو في عمل آخر، ولو من العمل الدنيوي، لا يترك الوساوس تفتك به، وعليه بالعزم وعدم الالتفات إلى هذه الوساوس. فمتى ما رزق الصبر والعزيمة والمضى وعدم الالتفات إلى هذه الوساوس، كان ذلك من أسباب علاجها بإذن الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع فيصل حاكم الشمري من حفر الباطن له سؤال يقول فيه: المنافسة على الصف الأول قد تنقلب إلى مضايقة شديدة، خصوصا في المساجد المزدحمة والتي يصلى فيها على جنائز فما توجيهكم لهؤلاء الذين يضايقون الناس في الصف الأول ويأتون متأخرين؟
نعم، الصلاة لا شك في الصف الأول مستحب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير إلى الصلاة والصلاة في الصف الأول، ولكن هذا حيث بكر واستحق هذا المكان. وأما إذا إنسان تخلف فإنه يأثم بمزاحمته للناس وشق الصفوف ومزاحمة الذين سبقوه على هذا الفضل، فهذا الذي جاء وتقدم ومسك المكان وجلس فيه هو أحق به. فكونك تأتي وتزاحمه ولا في مجلسه وتذهب عنه خشوع صلاته، هذا خطأ مبين. فليتق الله هؤلاء وليجتنبوا مثل هذه الأعمال الفاسدة المفسدة لخشوع الصلاة، سواء كان في أنفسهم أو لغيرهم، وليعلموا أنه الأحق بالصف الأول من حضر مبكرا. نعم، إذا وجدت فرجة فنعم يحق لك الانتقال إليها ما لم تؤذي الآخرين. أما إذا لم توجد فرجة تأتي أنت وتقحم نفسك وتؤذي الآخرين، فلا شك أن هذا منكر وصاحبه مأزور غير مأجور. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين يسأل في سؤالين. السؤال الأول يقول: ما الطول والعرض الوارد في حجم سترة المصلي؟ السؤال الثاني: ما أقرب وأبعد مسافة ينبغي أن تكون بين المصلي وسترته؟
نعم، فيما يتعلق بسترة المصلي فإن السنة أن تكون كمؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل هي ثلثي ذراع، لكن لو زادت أو نقصت فالأمر في هذا واسع، فهي نحو ثلثي ذراع، والزيادة والنقص أيضا الأمر فيها واسع. هذا فيما يتعلق في بطول السترة. أما عرضها فليس لها عرض محدد في الشرع، سواء كانت دقيقة أو عريضة، فالأمر في ذلك واسع والحمد لله. أما السؤال عما بين المصلي وبين سترته، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك بين مصلاه وبين الجدار ممر شاة، هذا هو القدر المشروع، وحده بعض أهل العلم بأن يكون في حدود 3 أذرع، وهو المقال بالمسافة التي بحيث لو جاء أحد يدخل فيها لتمكن المصلي من التقدم ودفعه مدافعته حتى لا يقطع عليه صلاته. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا أيضا سائل يسأل يقول: هل يجوز الكلام على الطعام؟
نعم، الكلام على الطعام جاهز، بل ذكر بعض أهل العلم عليهم رحمة الله بأن ذلك سنة وأنه مستحب، واستدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل منه ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. فدل ذلك على جواز الكلام أثناء أكل الطعام، بل إن بعض الأئمة كما قلت قد استحبه، وممن قال باستحبابه الإمام النووي كما في تبويبه لصحيح مسلم قال: باب استحباب الكلام على الطعام. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع أبو معاذ له سؤال يقول فيه: ما حكم القول في الصلاة الإبراهيمية باللهم صلي على سيدنا محمد إلى آخره، أي ذكر لفظ سيدنا؟ فإن كان الجواب أنه لا يجوز، فما حكم من قالها بغير علم؟ هل تعتبر صلاته باطلة؟
الصلاة الإبراهيمية في التشهد هي توقيفية، يعني بمعنى أنها تقال كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في النص الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك إذا المسلم صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية داخل الصلاة فإنه لا يقول هذا اللفظ، لما ذكرت من أن هذا الذكر في هذا الموضع بهذه الصيغة التوقيفي، لا يجوز إبداله بغيره. أما لو كان دعاء آخر خارج الصلاة أو دعاء آخر غير هذا الدعاء، دعاء عام ولو كان داخل الصلاة، فلا بأس بأن يذكر لفظ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: هل قراءة القرآن فرض؟ بمعنى أنه إذا لم أقرأ القرآن طوال حياتي إلا في الصلاة والأذكار فقط فلن أعاقب، وهل هناك دليل من القرآن أو من السنة على معاقبة تارك قراءة القرآن بانتظام؟ أرجو الإفادة والتوجيه وجزاكم الله عنا خيرا.
لا شك أن القرآن هو كلام رب العالمين، وأن قراءته عليها أجر عظيم من الله عز وجل، وأن المسلم مأمور بتلاوة القرآن كما قال الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قراءة القرآن مما ينبغي للمسلم تعهدها وعدم الغفلة عنها. أما قولها هل هناك مدة لقراءة القرآن، فقد ذكر بعض أهل العلم بأنه يكره للمسلم أن ألا يختم في الأربعين، بمعنى أنه يتعاهد يختم القرآن في كل 40 يوما مرة واحدة. فالمسلم لا يغفل عن القرآن ولا يهجره، بل عليه بقراءته، فإن قراءته فيها أجر عظيم. نعم،
أحسن الله إليكم. مستمع حسن يحيى من الرياض له عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: ما حكم التنقل بين المساجد في صلاة الجمعة وهجر مسجد الحي وعدم الصلاة فيه بحجة أنني أبحث عن الفوائد في الخطب؟
لا بأس بأن يصلي الإنسان صلاة الجمعة في أي المساجد شاء، سواء كان المسجد الذي في حيه أو في مسجد آخر، أدم مسجد يرتاح له ويشعر بأنه يحصل على فائدة أكثر، فهذا هو المطلوب في الخطبة. وإنما كره بعض العلماء اجتناب مسجد الحي للفروض، بعض العلماء كره أن الإنسان لا كره اجتناب الإنسان لمسجد الحي في الفروض، قالوا خشية إساءة الظن به بأنه لا يصلي، أو خشية بأن يظن بأنه له مقاطعة مع بعض جماعة المسجد أو غير ذلك من قالة السوء. أما صلاة الجمعة فالأصل أنه يصلي حيث يشعر أنه يرتاح ويستفيد. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤالي الثاني يقول: هناك بعض الشباب هداهم الله يتعمد إضحاك المصلي والتشويش عليه بالكلام، فنريد منكم مشكورين إرادة بعض الأحاديث في هذا الموضوع لنتعاون على نصحهم. وهل حديث من أضحك مصليا فقد أبكى ألف ملك، هل هو حديث صحيح؟
أولا هذا الحديث ليس له أصل فيما أعلم. الأمر الثاني أن الضحك في الصلاة أو تعمد إضحاك الآخرين عمل فاسد، وصاحبه مأزور غير مأجور، والواجب في الصلاة الخشوع، وليس للإنسان من صلاته إلا ما خشع. وقد ثبت في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الحث على الخشوع في الصلاة، من ذلك قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقوله سبحانه وتعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وقوله عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فهذه الآيات كلها تدل على وجوب خشوع الإنسان في صلاته، وأنه يداوم على ذلك ويحافظ عليه. ثم إنه كما دلت السنة المشرفة ليس للإنسان إلا من صلاته إلا ما عقل، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والبيهقي وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. هذا واضح الدلالة أن الإنسان لا يكتب له من الأجر ورفعة الدرجات إلا بقدر خشوعه في الصلاة. فعلى المسلم ملازمة خشوع في الصلاة، إذا دخل في الصلاة فعليه أن يعلم أنه في صلاة، وعليه أن يخشع وأن يحضر قلبه هذه الصلاة، وأن يدرك ما يقوله فيها وما يقرأ أو يقرأ فيها ويتأمل ذلك. فكلما كان خشوعه أكثر كلما كان أجره أعظم عند الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤال الأخير يسأل عن حكم بلع البلغم أعزكم الله أثناء الصلاة.
نعم، إذا كان الإنسان في صلاة وتعرض لشيء من البلغم فإنه لا بأس به، لا بأس بذلك، وإن أمكنه أن يتخلص منه بإلقائه في منديل ونحوه فهذا أتم وأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، فشكر الله له. نسعد بتواصلكم عبر إرسال أسئلتكم واستفساراتكم على فاكس البرنامج 01-405-7557 أو عبر البريد الإلكتروني للبرنامج azah22@gmail.com azah22@gmail.com. وهذه في الختام تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لها، فشكر الله له. حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.